الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه الأيام المباركة نذكر فيها بشيء ربما يغفل عنه كثير من الناس. ينبغي للإنسان أن يدعو لوالديه سواء كان حيين أو ميتين. من أقل البر يا إخواني أن نتذكر والدينا سواء الحي منهم أو الميت. فالميت ندعو له بالرحمة، والحي ندعو له بحسن الختام والرحمة أيضا. فالرحمة تصلح للحي والميت. يعني أنبه إخواني لعلنا إن شاء الله تعالى نحصل بذلك على الحسنات المباركات ونكتب من الأبرار بوالدينا، أن نتذكر أن ندعو لوالدينا رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. يعني أنا أرى أنه لازم على كل مسلم ألا تخلو صلاة من الدعاء لوالديه. يعني ما عليك لو أنه في كل صلاة أو حتى في كل ركعة إنك تقول في سجودك رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. حتى من كان يعني لم يرى أحدا من والديه، مثلا مات أبوه ما زال في بطن أمه أو ما زال صغيرا، أو ولدته أمه وماتت فلم يرهما ولم يرى برهما وحنانهما، أو من وقع بينه وبين أحد من والديه بعض المشاكل، بعض الناس عندها مشاكل، فيعني أولى أن يسعى إلى أن يصطلح مع والديه، فإن كان مات فلم يفت الأمر بالدعاء لهما. فهذه تذكرة إن شاء الله تعالى نعمل بها. أنصح نفسي وإخواني أن نتذكر والدينا في كل صلاة، بل في كل ركعة، بل الأفضل في كل سجدة أن نقول دعاء يسيرا: رب اغفر لي ولوالدي، أو رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، حتى يرحمنا الله سبحانه وتعالى. والجزاء من جنس العمل إخواني. ربما عندما تكبر وتكون حيا أو ميتا يدعو لك أولادك كما دعوت لوالديك. سبحان الله، هي مواريث. فأنت إذا كنت برا، إذا كنت تدعو لوالديك، فيتوقع أن تعامل نفس المعاملة أيضا، بأنك عندما تكبر وتكون في حاجة إلى الدعاء ويكون عندك أولاد، أو يتوفاك الله سبحانه وتعالى تكون في قبرك رهنا لأعمالك، أن يتذكرك ولدك لأنه يعلم منك دايما أنك تدعو لوالديك. حتى عندما تذكرهما تقول: جدك يا ولدي رحمه الله. يعني الواجب هكذا عندما تذكر يعني أحدا من والديك ويكون متوفى أو يكون حيا، تذكره بالدعاء، فتقول: جدك رحمه الله، أو جدك وفقه الله إن كان حيا، أو جدتك الله يرحمها قالت كذا فعلت كذا. فالولد يتعلم يا إخواني البر، يفعل معك فيما بعد كما فعلت مع مع والديك. فلعل هذه إن شاء الله تعالى تكون من حسنات اجتماعنا، أن أذكر نفسي وإياكم أن ندعو لوالدينا ولإخواننا وللمسلمين جميعا، فإن المسلمين جميعا في حال من أحوال الضيق يا أخواني. وأذكر يعني قصة في الدعاء للإخوان أيضا، أنه أحد العلماء يا أخواني تذكر في ترجمتي في سير في كتاب سير أعلام النبلاء، يقولون بأنه كان عنده حوالي 300 اسم. يعني فكان قبل أن ينام يذكرهم ويدعو لهم. ففي ليلة من الليالي نام ونسي أن يدعو لهم، نعس قبل أن يدعو لهم، فرأى في المنام يعني بعض الملائكة تقول له: أين السرج التي كنت تسرجها كل ليلة؟ فاعتبر الدعاء اللي كان بيدعو لي إخواني كان يعددهم واحد واحد، يدعو لهم واحد واحد ولا يمل، وهم إخوانه، وأقول لم يكن أبا ولا أم إخوانه، تمام. فلما نسي ذكر في المنام، فأفاق من منامه وجلس يدعو لهم. لأنك عندما تدعو لإخوانك فضلا عن أبيك وأمك فهم أولى، تمام، فإن الملك يدعو لك ويقول ولك بمثل، تقول اللهم اهديه فيقول ولك بمثل، تقول اللهم ارحم أبي فيقول ولك بمثل، وما تقول في دعاء الملك فلا شك أن يكون إيه مستجابا. فوسيلة من وسائل استجابة الدعاء أن تدعو لغيرك من أهلك، وأولهما الوالدين، الوالدان وأقاربك وإخوانك، فيؤمن الملائكة أو يدعو الملائكة لك، فتكون اكتسبت دعاء مستجابا إن شاء الله تعالى، وتؤجر على هذا، لأن هذا من الأعمال الصالحة، والدعاء يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فكيف إذا كان دعاء للوالدين، فيجتمع فيه إن دعاء عبادة، وأيضا بأنه بر بوالديك فيكتب لك إيه؟ فيكتب لك في الحسنات، وكذلك يجتمع لك أيضا إن الملك يقول ولك بإيه ولك بمثل. هذه تذكرة خفيفة على الإيه؟ على الطريق حتى نستفيد إن شاء الله تعالى. أعود إلى الموضوعات التي تتعلق بشهرنا الكريم. لا شك يا إخواني أن من الموضوعات المطروقة المهمة ما يتعلق بإخراج الزكاة أو إخراج الصدقة التي أهملها كثير من الأغنياء. ويقول بعض العلماء بأن لو أنفق الأغنياء الزكاة الواجبة عليهم لربما لم نجد فقيرا في عالمنا العربي أو الإسلامي. ولذلك في عصر الإمام العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وزعوا الزكاة، حتى أرسل إليه القائمون على الزكاة بأننا قد أعطينا الفقراء والمساكين وأغنيناهم، وبقيت بقية من المال، فماذا نصنع فيها؟ فقال زوجوا بها العزاب من شباب المسلمين. انظر مدى يعني الزكاة كفت الناس والفقراء وغطت حاجات المسلمين. فهذه حكمة الله إخواني، وعلى هذا نحن نعتقد أيضا بأنه لو أخرج الأغنياء الزكاة حقيقة ولم يتلاعبوا بها، لأن بعض الأحيان يكون عليه مليون ويخرج 100,000 وبعدين يعني يتحيل أو يتلاعب أو يعطي رشوة أو غيرها، تمام، من أجل أن يتهرب من إخراج الزكاة. لكن هذا لو أخذت منه الدولة جزءا وعليه جزء، فهذا لا يبرئه أمام الله سبحانه وتعالى، وهو مطالب بإخراجه وسيطالب به يوم القيامة. وهذا كما قلنا، هؤلاء بعض الأغنياء هم ما بين طرفين يا إخواني، ما بين إنسان اكتسب بكده وجهده وبالتالي انتفع من الناس كتاجر من التجار مثلا، هو جمع تلك الأموال من التجارة مع الناس من الفقراء والمساكين ومن عامة الشعب، وإما سارق ورجل بين رجلين، تمام، لا نعمم، لا، ليس كل غني سارقا، تمام، وإنما هم على صنفين، صنف سارق فأولى أن يرد إلى الناس أموالهم وأن يتخلص بإرجاعها إلى الناس، وهي في هذه الحالة لا تعد صدقة وإنما إرجاع لأصحابها الذين نهبهم عليهم وهم أفراد الشعب. وإما أن يكون غنيا اكتسب بالعفاف والحلال، لكن اكتسب في وسط هؤلاء الناس واكتسب من عامة الناس وجمهور الناس، فهو مطالب أيضا أن يخرج إليهم حقهم الزكاة التي فرضها الله سبحانه وتعالى. لأن نحن أصبحنا في عصر يا إخواني عصر فيه تلاعب شديد، وأصبحت فيه قسوة وشدة، وخاصة في تلك الأزمات التي تعاني فيها الأمة، الأزمة شديدة. والآن بعض التجار وبعض الأغنياء بدلا من أن يرفق بالناس ويخرج زكاته ويساعد الناس ويخفض عليهم الأسعار، أصبح بعض الناس تستغل الفرصة، فرصة حتى السمعة يا إخواني يرفع سعرها لأضعاف. من الذي رفع سعرها إلى أضعاف؟ استغلالا لحاجة الناس، لأن الناس محتاجين أو أقبلوا على سلعة معينة، فالتاجر يظن أنها شطارة وهي حقارة، يظن أنها شطارة، يقول فرصة. بعض الناس في الديزل والبترول وغيرها كونوا ثروات ضخمة يا إخواني، كان بعضهم يأتيه البترول ويخبئه من الناس حتى يبيع الدابة 10,000 وكم من المبالغ، ويأتي الناس يقول لهم ما فيش خلصت، أو يعمل بعض المشاكل حتى أن بعضهم بعض يعني ضبط بعضهم وهو قد فعل يعني موصل لمكان آخر، وقيل اشتعلت فيه النيران بعد ذلك بسبب هذه الأفعال القبيحة. يا إخواني المال الحرام لا ينفع، المال الحرام لا ينفع. أنت اليوم اكتسبت مليار، اليوم الثاني رزقك الله بسرطان، أيهما أحب لك، المعافاة ولا المليار؟ ها،
هيفضل يتعالج يا اخواني لحد ما ايه ما يموت مذموما ويتحمل وينفق من هذه الاموال ويتحمل مسؤوليتها واهلكه الله عز وجل بها. الا نخاف من الله سبحانه وتعالى؟ فاولى المعافاة يا اخواني، لان الصدقة واخراج الاموال للناس، بل هذه حقوق وليست صدقات، هذه حقوق، هذه معاملة بالعدل بالاحسان الى الناس، لا ان يستغل احوالهم وظروفهم. فاحنا اصبحنا في حالة عجيبة يا اخواني، بدل من ان يحصل التراحم في مثل هذه الازمات ومثل هذا الضيق اللي الناس واقع فيه، ينبغي ان يظهر التراحم الاحسان، فيزداد الاغنياء اخراجا للزكاة، بل يخرج صدقات زيادة حتى لو كان اخرج ايه ما عنده، لانه يرى الناس في ضيق، بعض الناس سرحت من اعمالها، بعض الناس بطلت عليهم اعمالهم، لم يعد بعد، فاصبحت البطالة زادت مع الايه مع تلك المشاكل الاخيرة، وبعض الناس سرحوهم من اعمالهم، انسان عنده بوكيه ولا شيء ما بيشتغلش مع الازمة والكهرباء والديزل وكذا، فبدل من ان يكون عنده 5 عمال ولا 6 قال كفاية عامل، كم سادفع راتب وما بيكتبش وما فيش زبائن وما فيش كذا، ف5 اصبحوا في الشارع يا اخواني بعدما كان يتكسبون ويحصلون على راتب. وهكذا مئات الناس بل الاف الناس اخرجوا من اعمالهم او توقفت اعمالهم، فازدادت الازمة وازدادت الحاجة، وفي نفس الوقت ارتفعت الاسعار وغلت الامور، فازدادت الازمة، والاغنياء جالسون يا اخواني اما خازن للزكاة وخازن لحقوق الناس، واما متلاعب ومنتهز لتلك الفرص، فرصة حتى يبني الدور الثالث والرابع والخامس والسادس، حتى يشتري سيارة جديدة من لحم ودم الناس. نقول اتق الله سبحانه وتعالى، وخف على نفسك وعلى أولادك من أن يبتليك، والله إن هذا المال الحرام هيأكل في الأجساد يا إخواني. وأنا أتعجب من إنسان عنده عقل أو دين يأتي بالمال الحرام بعدما أكد الناس وأجهد الناس وأتعب الناس وأكل أموالهم بالباطل وحرق قلوبهم على ريالات قليلة في جيوبهم بقيت في جيوبهم حتى يحصلوا على حاجاتهم، ثم يأتي يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ويفطر على المال الحرام يا إخواني. تتوقع هذا المال يغلي في جسده، هذا المال لن يكون طيبا في جسده، هذا المال ممكن يضره ويضر أولاده يا إخواني ابتلاء وعقوبة من الله سبحانه وتعالى. فنحن نحذر الأغنياء ونحذر التجار ونحذر المسؤولين ونحذر المستغلين من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل يا اخواني، والناس تقول يا رب وتدعو وتتألم وتئن، الناس لا تجد حاجاتها وهم يأكلون اموال الناس بالباطل، هذا لن يستمر كثيرا، لان الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. هذا مبارك يا اخواني امهله الله سبحانه وتعالى فترات، وكم من دعاء، لكن لما حانت اللحظة اذن الله سبحانه وتعالى، ف أرى الناس كلهم وجهه خلف القضبان. بإيش يا إخواني هذا؟ ينبغي أن نتعظ بإيش؟ بالظلم. الظلم يا إخواني، الظلم يهد الجبال مش بس الأشخاص، الظلم إذا بغى جبل على جبل يمكن أن يهده الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، أن الله سبحانه وتعالى يقتص للشاه الجماء اللي ملهاش قرون من الشاة القرناء، من الشاة التي لها قرون، ثم يقول لهم كونوا ترابا، لأن الحيوانات لا تدخل الجنة. لكن من تمام عدله وكماله وضربه المثال للناس أنه ورد عن النبي أنه يوم القيامة يقتص للشاة الجلحاء التي ليس لها قرون، يقتص لها من الشاة القرناء اللي هي نطحتها، ثم بعد ذلك يقول للجميع كونوا ترابا لأن الحيوانات لا تدخل الجنة. فكيف ببني آدم يا أخواني؟ فبعض الناس لا يتقي الله عز وجل في نفسه وفي أولاده وفي زوجه، وإنما يتغذى بالحرام ويأكل الحرام ليلا ونهارا ويستمرئ الحرام، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. لكن فليحذروا أن تأتيهم من قبل الله سبحانه وتعالى قارعة تحل بهم، قارعة من الله سبحانه وتعالى. هذا تحذير يا إخواني لكل إنسان، خاصة في تلك الأزمات، ألا يظلم وألا يطغى، فإن الله سبحانه وتعالى وإن ربك لبالمرصاد. طيب نجيب على بعض الأسئلة. بيقول تم فرش صرح المسجد، فهل يأخذ الصرح حكم المسجد من ذكر الدخول والخروج وصلاة ركعتين؟ يعني فرشه معناه تسبيله وجعلوا للصلاة يا اخواني ما دام الان المكان لا يدخله الجنب فيصبح حكمه حكم المسجد، يحيى كما يحيى المسجد ويمنع من دخوله الجنب والحائض وغيرها من الاحكام، فالظاهر فرشه علامة على ايه على ذلك، وهذا امر يرجع في عادة للاعراف، هذا امر يرجع عادة للاعراف، لكن الذي نفهمه من انه فرش الصوح معناه اعلان او اذان بانه اصبح مصلا، وبالتالي يمكن ان يركع الانسان فيه التحية، ويمكن ان يقول ذكر الدخول والخروج عند الايه عند الدخول الى الصوح، ويمتنع ان يدخله الجنب او الحائض او غير الحائض او غير ذلك، يصبح حكم حكم الايه حكم المسجد. هل يجوز اخذ زكاة الذهب لاجراء عملية جراحية لطفل؟ ما فيش مانع، هو ياخذ المسكين، بس القضية هو المسكين ياخذ الفلوس ويفعل بها ما شاء، يعني الان ما يعني انت الان اللي هتخرج الزكاة، ما لكش دعوة بانه هيفعل بها ايه، انت هتخرج زكاة الذهب مثلا 5000 او 10000، جيت اديت المسكين ده 2000 وده 3 وده 4 وده 5، ما لكش دعوة تسأل انه يعمل بها ايش، تمام؟ فالمسكين والله خد من ده 5 وخد من ده 6 وده 7 وراح عمل عملية لولده او راح اشترى شيئا، هو حر، المسألة ما يعني لا نمنع المسكين من اي تصرف، لانه يصبح مالكا للمال ويتصرف فيه كما ايه كما يحب وكما يشتهي. هل يستجاب الدعاء حتى من شخص دعا على شخص ظلمة، يعني المظلوم الظالم دعا على المظلوم، اما الظالم يدعو على المظلوم يدعو على الظالم، دي معروفة يعني ايه ان وعزتي وجلالي لايه يعني يرفع دعاء المظلوم فيقول الله سبحانه وتعالى وعزتي وجلالي لايه لا انصفنك ولا بعد حين، ده بالنسبة للدعاء الايه دعاء المظلوم على الظالم. العكس، افترض ان واحد ظالم وبيعتقد ان له حق عند ايه عند مظلوم، فالاصل يا اخواني انه معتدي في الدعاء، فالاصل الا يستجاب، وربما يستجاب ابتلاء، يعني في بعض الاحيان مثلا يا اخواني ولد يكون مطيعا لابيه ولامه، لكن الاب ساعات يكون شوية مثلا ايه يجي يقول له طلق زوجتك، بعض الاباء كده يعني مصمم او الامهات طلق زوجتك طلق زوجتك، مع انها ما تفعل لهم شيئا او خرجها وجلتها خارج، تمام، ومع ذلك يصممون على ايه على طلاقها، ويكون عنده عدة اولاد منها، فده ليس من الانصاف يا اخوان. فيأتي الاب ويأتي الام تدعو عليه، ده الاصل انه لا يستجب. ليش؟ لانه تعدي، لانه لم يظلم هما، ولانه كان مطيعا، الا اذا كان زوجته عمالت تبهدلهم او تعمل لهم مشاكل وهو سايبها عليه، صح يبقى ظالم. لكن نحن نفترض ان الولد بر بوالديه، لكن بعض الاحيان يكون الاب، انت عارفين طبع الناس يا اخواني، ساعات الاب يكون يعني اخلاقه صعبة، ساعات الام تكون اخلاقها صعبة، ساعات البنت اللي هي الزوجة تكون اخلاقها صعبة، تمام، فتحصل مشاكل. بعض الاحيان يكون طرف من تلك الاطراف يكون سبب الايه سبب المشاكل. طيب احنا هنفترض ان الولد يعني ضر بوالديه، وانه لا يصل من زوجته اذى الى امه او ابيه، وبعدين يأتي ابوه او امه يقول طلقها، وعنده 3-4 اولاد يا اخواني يتشردوا لما عندما يطلقها، فهو لم يسمع كلامهما ولم يطلقها، فلا يعد ظالما في تلك الحالة، تمام. فاذا دعوى عليه فالدعاء هنا في نوع تعدي، فالاصل الا يقبل، وان قبل يا اخواني يكون نوع ابتلاء لعله يكفر به عنه من ذنوبه، يعني ممكن يجاب، لكن سيكون ليس بسبب الوالدين، لانه احنا افترضنا انه منصف لهما وانه بار بهما، لكن قد يكون لشيء اخر، لمظلمة فعلها في احد اخر، قد يصاب به بدعاء والديه، او لتأديب اراده الله عز وجل به، او لتكفير لذنوبه. هذا هو التفصيل يا اخواني في تلك المسألة. هل يجوز اعطي زكاة مالي لام زوجتي لكي تكمل بناء بيتها؟ شوف، ام الزوجة ممكن تاخذ الزكاة، بس قضية بناء البيت هل هي تعد من الفقراء والمساكين؟ هي القضية هنا، اللي بيبني بيت هل يعد بالمصطلح الشرعي او حتى عرفا من الفقراء والمساكين؟ اقول لو كان مش امامها الا البناء، يعني بمعنى انها ايه محتاجة والا هتجلس في الشارع، ممكن نقول إن إيه؟ لأنه من ضرورات الحياة، لكن ساكنة ومرتاحة، لكن تشتري بيت ترتاح فيه أكثر وكذا، فهل تعد من الفقراء والمساكين؟ فالقضية هنا مش قضية إنك هل يصح إعطاء الزكاة لأم الزوجة؟ الجواب نعم يصح إعطاء الزكاة لأم الزوجة، لكن بشرط أن تكون فقيرة أو مسكينة. بس القضية هنا هل العطور والبخور تفطر، وخاصة أنه أحيانا نجد طعم العطر أو البخور في الحلق؟ لا يا أخواني، العطور والبخور يعني ما فيها شيء. حتى أنا قريبا كنت أزور القاضي العمراني شفاه الله، فكنا نتذاكر في تلك المسألة، فقال إن أهل صنعة وعلماء صنعة لا يعرفون إلا البخور والأشياء حاصلة. قال مولانا أو شيخنا حسين العمري، هذا كان علامة كبير في اليمن، تمام، كان يسمونه شيخ الإسلام، قال ما كان يعني يجلس إلا والبخور والعطور، وهو رجل كان يعتبر من فقهاء اليمن الكبار والفقهاء حوله، يعني كان يسمى شيخ الإسلام لأنه كان عامة العلماء في صنعاء كانوا من تلاميذه، تمام. فالبخور والأشياء دي معروفة، يقول للقاضي إنه إيه، إن التعطر بالعودة، العطر بالعودة، العودة والأشياء دي والتبخر بالعودة ما بيحلى لهم إلا في رمضان يعني، فدليل على أنه متعارف عندهم أنه لا شيء فيه، فلا شيء فيه. في بعض العلماء قال بالكراهة لكن لا وجه لها، لأنه قال عندكم بعض المصريين يقولون بالكراهة، فقلت له يا قاضي لكن ما في الدليل على الإيه؟ على مثل هذا. قال لا ما في الدليل، لكن يعني هم قالوا هكذا، احنا في صنعاء متعودين على إيه؟ على هذا. قلنا خلاص ما دام ما فيش دليل يبقى ما 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 في حاجة القول بالكراهة ولا الايه ولا المنع. والاصل الاباحة يا اخواني، الاصل الاباحة، ان الانسان لا يدعي ان شيء مفطر او مكروه او حرام الا بدليل، والا فالاصل الاباحة. انا اصل الارحام وانا احتاج مواصلات، هل يصح من الزكاة؟ تمام، ممكن يصح من الزكاة، بس يعني بشرط ان يكونوا فقراء ومساكين ايضا. القضية ان يعني اصل صلة الارحام اوسع من الزكاة يا اخواني. انا ممكن اصل الغني، لكن لا يصح ان انا اعطي الزكاة لغني. يعني افترض ان عمي رجل غني عنده ملايين، ممكن اصله؟ ايوة ممكن اصله، ممكن اجيب هدية واروح له في العيد او في رمضان او غيرها، تسمى صلة رحم؟ نعم تسمى صلة رحم، لكن هل ممكن اديله زكاة؟ لا يصح. فصلة الارحام يا اخواني اوسع من الزكاة، اوسع من الزكاة، بمعنى ان صلة الارحام تكون للغني والفقير، تمام، اما الزكاة فلا تكون الا للمسكين والفقير. وبالتالي نقول نعم يصح ان تصل ارحامك، تمام، ولكن بشرطين: الشرط الاول ان يكونوا فقراء ومساكين، والشرط الثاني الا يعتقدوا انها هدية، ففي اليوم الثاني وهو يهاديك او يكافئك عليها، لان بعضهم يا اخواني بيتجمل بالزكاة، بمعنى بيعتبرها زي ما قلنا صلة، فالفقير او المسكين القريب يعتقد انه ايه، ان دي نوع من الهدية ونوع من البر ونوع من الصلة، بينما الزكاة حق واجب، حق واجب، يعني انت تديها له ما تحتاجش عليها مجاملة. حتى ان بعض السلف كان لما يتصدق ولا يدي زكاة ما يقول له، ما يدعو له الفقير يوم يدعو له هو كمان علشان يقول لنا اشتيه صدقتي زي ما هي، ما يرجع ليش منها شيء، يقول له جزاك الله خير، يقول له جزاك الله خيرا انت، بس ما يش عاوز منك حاجة حتى الدعاء. ليش؟ لان حق الله حق للسائل والمحروم، وبالتالي هي دي القضية، ما يدلهوش على انها ايه صلة ويتجمل عنده، ويأتي هو قريبه ده عنده مناسبة ولا ولد يتزوج ولا شيء، وانه جاب له هدية، هو ما كانش هيجيب له الا علشان اداله الزكاة. ما ينفعش، يبقى الهدية اللي انت خدتها دي هي من زكاتك اللي انت دفعتها، وبالتالي ينبغي انك لا تاخد عليها ايه عليها شيئا. صح اقرأ القرآن وانا راقد؟ ما فيش مانع، يقرأ الانسان على كل حال من احواله الا ان يكون في الحمام يا اخوان، لكن راقد جالس يعني حتى متخفف مثلا بالفنيلة او شيء ما فيش مانع، حتى النساء ممكن لابسة ما فيش مانع، يعني بعض النساء تظن ايش انها ما تقرأ القرآن الا اذا لبست لبس الصلاة، ليس من شرطه يا اخوان، يعني ممكن المرأة تقرأ في بيتها وشعرها مكشوف او حتى شيء من نحرها او شيء كما يعني زي ما بتعيش عادي في بيتها، فما في مانع انها جاءت قبل المغرب ولا جاءت في وقت ومسكت المصحف وهي بهذه الصورة، لانه لا يشترط في المصحف يا اخواني تغطية عورة الصلاة شيء اخر، هي الان في بيتها مستورة امام زوجها فما فيش حرج عليها، فلو جابت المصحف وقرأت بهذه الحال لا بأس عليها، فبالتالي يقرأ الإنسان. فالمسألة فيها ساعة يا أخواني، لا نضيق على أنفسنا فنجد أنفسنا لا نقرأ القرآن، لأنه تقول طب إذن لسه هلبس، لسه هسوي، والتاني يقول لسه هتوضى، لسه مش عارف إيش. لا شك أن الإنسان عندما يكون متوضى أفضل، لكن يقرأ بأي حال من الأحوال، إلا كما قلت أن تكون جنبا تمام فيجب أنك تبادر أو تسارع إلى إزالة الجنابة. بل أجاز بعض العلماء للحائض انها تقرأ ولا تمس المصحف حتى لا تنسى وحتى لا تكون بعيدة عن عن الذكر، فيمكنها ان تقرأ نظرا تمام ولا تمسك بالمصحف، فبالتالي لا مانع من من ذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة في المصحف. قال فضيلة الشيخ لو سمحت اريد ايش ماذا افعل، كانت الدورة الشهرية معي منتظمة تجي 6 ايام فقط، ولكن من بعد ما ركب لولب من بعد تغيرت الدورة والآن لي 2 سنين وهي تجي أكثر من 10 أيام، والآن لا أعرف أصوم وأصلي بعد 6 أيام وبعد 10 أيام. رجع كتاب الجواب بالورقة. طيب عفوا أنا أعتقدت أنه طيب ما حكم لمس الحيوانات كالقطط والكلاب في فترة الصيام؟ ما فيهاش أي مشكلة يعني، ما لا يفطر لمس القطط ولا لمس الكلاب، لا يفطر أو شيء من هذا القبيل، لكن الكلب نجس، بس الكلب نجس، فينبغي ان الانسان اذا كانت يده مبلولة او شيء ومسه الكلب فيعتبر حصل فيه نجاسة فيروح يغسل يده، لان الكلب الكلب نجس. هل لحم الجمل يفسخ الوضوء اذا اكل ولماذا؟ لحم الجزور او لحم الجمل العلماء اختلفوا في نقضه الوضوء، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنه من أكل هذا اللحم فليتوضأ، فبعض العلماء حملوا على حملوا على الاستحباب وبعضهم حملوا على الوجوب. ونقول الأحوط أن الإنسان إذا أكل لحم جمل أن يتوضأ خروجا من الخلاف، لأن في خلاف بين العلماء في تلك المسألة، فالأولى الخروج من الخلاف أنه إذا أكل فليتوضأ، فهذا مستحسن خروجا من الخلاف إن شاء الله تعالى. كيف تعامل المسلم مع الأزمات حتى أنه يصبح الحليم حيران، أو بمعنى يقول الفتن؟ إخواني في قواعد ينبغي أن نمسك بها في الفتن أو كما قال في الأزمات أو في أي وضع من الأوضاع. أول تلك الأحوال يا إخواني إنك لا تقدم على قول أو على فعل إلا وأنت تعلم صوابه، دي نقطة مهمة جدا، لأن بعض الناس مشكلة الفتن إيش؟ إن الناس تفعل فيها أفعال بدون عقل وبدون تأمل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال تكون فتن، قال يكون فيها الواقف خيرا من الماشي، والقاعد خيرا من الواقف، والمضجع خيرا من القاعد. شوف لدرجة إيش يعني، كل ما تكون أبعد. فأول قاعدة من القواعد يا أخواني إنك لا تتصرف في أي فتنة من الفتن بتصرف ما أو بقول ما إلا وأنت تعرف صوابه وتعرف أنه يخرجك أمام الله سبحانه وتعالى. لا تتصرف لعصبية أو لمصلحة أو لغيرها، وبخاصة فيما يتعلق بدماء الناس، فتسفك دما حراما فتتحمل وزره إلى قيام الساعة للعصبية أو للحمية أو لغيرها، فاحذر. وهذا من أخطر ما يقع في الفتن يا إخواني، سفك الدماء، لأنه ربما كل مصيبة أو كل معصية ربما يستطيع الإنسان أن يرجع فيها إلا شيئين: مسألة الزنا عياذا بالله تعالى وهي مش موضوعنا، ومسألة إراقة الدماء. أنت لو سرقت مالا من أحد يا إخواني ممكن ترجع تتوب وتجيب المال وترده له، سواء بطريقة مباشرة أو حتى لو أرسلته مع أحد تمام، نهبت شيئا وبعدين عرفت انك على خطأ ممكن ترجعه، اسأت الى واحد سبيته ممكن تروح تقول يا فلان سامحني، اغتبت واحد تروح تقول له يا فلان سامحني. ففي حل لجميع المشاكل يا اخواني، لكن تعجز ان تجد حلا للدم حتى لو دفعت الدية، لكن معك صاحبك الذي قتلته سيأتي يوم القيامة يأخذ بخناقك ويقول فيما سفكت دمي. انت جهز جواب للسؤال ده علشان امام الله تقول يا رب انا قتلت لانه كذا كذا كذا، فيكون الجواب جوابا شرعيا صحيحا، والا سيعاقبك المولى سبحانه وتعالى، وانظر بقى جزاء القتل يوم القيامة. فدي من ضمن الأشياء التي ينبغي أن يمسك الإنسان نفسه. ففي الفتن يمسك الإنسان يده ولسانه، تمام، لا يقل في أي موضوع إلا وهو على بينة من ربه سبحانه وتعالى، حتى إذا جاء يوم القيامة قال يا رب والله أنا كنت أعتقد أو أعلم أن الأمر ده يجب علي أن أفعله، أو أنه واجب علي أن أصنع كذا، فيعلم الله سبحانه وتعالى منه الصدق، ويعلم منه، لأنك لن تكذب على الله، ويعلم منه الصدق، ويعلم منه أنه كان يعتقد هذا أو أنه، فربما عفى عنه أو سامحه أو وجد له مخرج حينئذ، لأنه إنما ما تصرف إلا بعدما تأمل وتدبر واستفتى وعلم. فمشكلة الفتن العجلة، سفك الدماء يا إخواني، مشكلة الفتن إنه الناس تتكلم وتهرف بما تشاء، فربما أوقعت المسلمين بعضهم في بعض. يعني مشكلة الفتن أيضا إشاعات، ولذلك أنا أنصح بأن الإنسان إن لم تستطع أن تنفع فلا تضر. العربي في الجاهلية يا إخواني يقول إن لم تستطع أن تنفع فضر، فإنما يرجى الفتى كيما يضر وينفعه. ده قاعدتهم، يعني إن الشخص اللي هو تمام إن ما استطعتش تنفع الناس ضرهم، لا، دي قاعدة جاهلية. أما القاعدة الإسلامية إن لم تستطع أن تنفع فأمسك نفسك فلا تضر، فدي القاعدة يا إخواني. الآن ودي كما قلت نحن نطالب بها أنفسنا مع كل الناس، مع جيرانك وأقاربك. لأنه ليش؟ لأنه أصبح الناس الآن كما قلت ماشيين على قاعدة إيه؟ مش بيدور على تنفع، لا، ضر على طول. القاعدة الآن كده، حتى الجار يشتكي من جاري، القريب من قريبي. القاعدة الآن عند الناس إن أنت رجل بطل ضر، إيذي فلان، اعمل رجال، تمام؟ وهذه عند الله سبحانه دي ليست رجولة، دي ليست رجولة، دي خيابة. لكن الإنسان المؤمن يعلم انه اما ان ينفع الناس او يمسك شره عن الاخرين يا اخوان. فانت مع جارك، مع قاربك، مع في تلك الفتن، ان استطعت ان تنفع، ان تصلح بين الناس فبها ونعمة، ان تنفع بشيء، ان تمنع اراقة الدم فبها ونعمة، تدخل. فان لم يكن ذلك وانما ستكون وقودا في الفتنة، وانما ستكون موقدا للفتنة، فارجع عن تلك الفتن يا اخواني. نسأل الله ان يقينا واياكم الفتن والأذى. ما حكم الاتصال بالمسابقات التلفزيونية؟ المسابقات تختلف يا أخوالي. الآن أنا مثلا مسابقة فيها سؤال وأنا اتصلت وأجبت وخدت جائزة، ما فيش مشكلة، عادي. وإن كان بعض المسابقات فيها ترويج للاختلاط بين الرجال والنساء، أنا تعجبت يا أخواني لإحدى القنوات، قناة من القنوات اليمنية جايبة رجال ونساء ومش عارف إيش. كل الناس دي عايشة فين؟ البلد عايشة في مشكلة وبلية، وهؤلاء يغنون ويرقصون، ما في إحساس يا إخواني. الإعلام أصبح ما عندهم إحساس يا إخواني، ما هماش عايشين في الأمة، عايشين في باريس وبيروت ولبنان، وعايشين في وادي آخر. الأمة بتعاني يا إخواني، الناس ما تجد حاجتها، ما تجد لقمتها، الكهرباء مقطوعة معظم اليوم، الإنسان ما يجد شيئا. وهذا في قناة قل لو قناة غير يمنية معقول، لكن في قناة يمنية رقص وغنى، ايش هذا يا اخوان؟ تحس ان هم انتوا فين؟ عايشين مع الناس ولا في كوكب اخر يا اخواني؟ الارسال القناة ده في القمر ام في الفضاء؟ فليتقوا الله، يعيشوا مع الناس يا اخواني، يعيشوا مع الناس، ولا هم في وادي اخر، في وادي اخر، معهم الفلوس، معهم السيارات، معهم كل شيء، والناس في الشارع، الناس في الشارع ما تجد طعاما، ما تجد شرابا، ما تجد حاجتها، فسدت عليهم اجهزتهم الكهربائية، اللي بيأتي بقطعة لحمة علشان يأكل فيها طول الاسبوع بتفسد عليه، ما في شيء يا اخواني، البلد في حالة سيئة. اين يعيشون هؤلاء عندما يأتون بالرقص والغناء والمسابقات وعايشين حياتهم؟ عايشين حياتهم، ما فيش، بدل ما يجيبوا المصلحين، يجيبوا العلماء، يجيبوا الناس يتكلموا عن مشاكل الناس بحقيقة بصدق لا بكذب وابتراء، فتجد عايشين في القمر. ايش هذا يا اخواني؟ نحن نتعجب من هذه الحياة، كيف هذا؟ يتكلمون كلاما عجيبا، ويرقصون ويغنون ويتسابقون ويضحكون ويلعبون، ليه؟ ما بينزلوش الشارع؟ ولا هو من سيارته المكيفة العالية المرتفعة للعمارة المرتفعة للإذاعة والتلفاز وجالس ما بيشوفش البشر، ما بيشوفش البشر، مش عايش معاهم، فالناس عايشة في راحة ونعيم وكل إنسان عنده حاجاته، فالرجال بيجيب لهم رقص وغنى علشان يمتعهم في هذه الراحة التي هم فيها، يجيب لهم كهرباء يا أخواني، يجيب لهم الطعام والشراب، يجيب لهم الأشياء التي أصبح الناس اللي أصبحت في بطالة، الناس اللي كان بيشتغل ما عادتش بتشتغل. فليتقوا الله، ما يعيشوش في وادي تاني، حرام عليهم، يتقوا الله.
عندما أقوم بالوضوء بعد أن استحميت وبعد ذلك قمت بتنشيف لجميع أجزاء جسمي، الوضوء جائز أو منقوض؟ جائز، ما فيش مشكلة، بس المقصود لا تمس فرجك ببطن يدك، يعني إن إيه ينتبه الإنسان بعد ما تغسل وتوضأ تمام ومستعد يخرج إلى الجمعة، فلا تمس ذكرك أو فرجك بيدك لأن ده ينقض الوضوء، فإن مسسته فتحتاج إنك تعيد الوضوء، فأنت بتنشف من فوق بالمكشفة، لكن انتبه إنك إنك تمس ذكرك بيدك فده ينقض الوضوء، تحتاج انك تعيد الوضوء تاني. اما تنشف جسمك او يدك من فوق المنشفة على ذكرك او على قبلك او غيرها او على دبرك، ما فيش ايه، ما فيش مشكلة ان شاء الله تعالى. قالت انا امرأة تزوج علي زوجي من 6 سنوات وهو تارك لي، لا يكلمني ولا يدخل الي الى عندي ولا يجمعني. لا شك انه مسيء بلا شك، لا تحتاج الى فتوى اخواني، وهذه ينبغي انها يعني تنظر في امرها، المساله تحتاج الى حل. يعني هذه المراه تشتكي ان زوجها تزوج عليها جرى من 6 سنوات، فده لا يجوز بلا شك، يعني ده لو سئل فيه كما قلت ادنى انسان او اقل انسان هيعرف ده لا يجوز، لكن بعضهم ما بينفعش مع الفتوى، فبالتالي لابد ان تلجا الى ناس يكونوا لهم تاثير، او اما لجات الى المحكمه انها تاخذ حقها او يطلقها او يسرحها، امساك بمعروف او تسريح ما يصلح، تسريح باحسان، اما يمسكها ويحسن إليها، وإما أما يتركها كالمعلقة ده لا يجوز يا إخواني بأي صورة من الصور، وده سيحاسب. ورد في الحديث أنه من تزوج أو بامرأتين ومال إلى أحدهما يأتي يوم القيامة وشقه مائل. شوف الحكمة، سبحان الله، يعني الشيء المعنوي يأتي يوم القيامة حسيا، لأنه هو مال، مش هو ميال حسي، هو ميل معنوي، بيحب هذه وبيجاملها ويجلس عندها بالاسبوعين 3، وهذه بتقول 6 سنوات، تمام، كيف هذا؟ فيأتي شق يوم القيامة ما الناس يرونه يقولوا شوف هذا ظالم لزوجته، هذا كان يعرف كل واحد من ايه، يوم القيامة كده ترى يعني زي ما يكون يعني تمثيلية حقيقية من المظالم، تمشي فتلاقي واحد موضوع يعني راية عند استه مكتوب عليها غادر، لكل غادر لواء يعقد عند استه يوم القيامة، محطوط عليه لواء على يعني ترفرف يقول ده غادر. ويأتي المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر، يمشوا يبصرهم الناس يقولوا هؤلاء المتكبرون، تمام، وهذا يأتي يوم القيامة وقد مال شقه يقول هذا، فنسأل الله العافية أخواني، فده يتقي الله. والأخت هذه ينبغي أنها يعني تشوف الناس الموجودين في الأسرة الكبار، لو كان عندها أهل أو عنده أهل تشتكي إليهم، تبين حالها، إن ما كانش ما أمامها إلا المحكمة، أو كما قلت تلجأ إلى الناس اللي هم ممكن يؤثروا على على زوجها، ويتقي الله فيها، لأن دي ليست معاشرة بالمعروف. ما رأيك في من يحفظ القرآن ويجيد ويعلمه ولكنه ينتفي طلابه هذا يعلمه وذاك لا، دون أي سبب يذكر سوى بالمظاهر؟ طبعا لا يجوز، يعني القرآن يا أخواني للصغير والكبير لا يمنع من أحد، لأن هذا رزق من الله سبحانه وتعالى، أنت عندما يعلمك الله سبحانه وتعالى شيئا فلا تظن به على أحد، من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. لدرجة إيش يا أخواني، في بعض العلماء، العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى عالم من العلماء الكبار المتأخرين، مع كتاب اسمه أضواء البيان، هذا العالم يعني لأخذ الحديث هذا أخذ به حتى بالغ، حتى أنه كان يمر في لجنة الاختبار فيسأل الطالب فيجيب، يقول يا شيخ ما تجاوبش يا شيخ، اختبارك ما ينفعك، قال أنا أخشى من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار، يعني حتى أنه، وطبعا ده ما مش معمول به عند العلماء غالبهم، يعني ده نوع زيادة من الشيخ، لكن بقول لك دلالة على إيه، مدى تورعه وخوفه من إيه، من كلمة من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار. فرزقك الله علما أو قرآنا لا تمنعه من أحد يا أخوان، لا تمنعه من أحد، فإن ده رزق الله سبحانه وتعالى دهولك علشان توزع على الناس، مش الدولة. زي ما في سيرة أعلام النبلاء رأى إنسان الإمام مالك في حياة الإمام مالك، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسجده والناس يأتون إليه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ها هو عند هذا المنبر مسك، مسك سيوزعه مالك على الناس، مسك هيوزعه مالك على الناس. فالرجل رأى الرؤيا وجاء لمالك، فبكى مالك رحمه الله تعالى. ليش؟ لأن المسك ده العلم، لأن ده المكان اللي كان بيجلس فيه الإمام مالك رحمه الله تعالى يدرس الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أشار إلى أن العلم ده كالمسك، يعني إيه؟ يوزع على الناس. فلما سمع الرؤيا الإمام مالك بكى تأثرا بذلك، وتأثرا بأن النبي يذكره ولو في المنام، أن يقول مالك هيوزع المسك على الناس، وإنما المراد به ما جاء به النبي من السنة الشريفة والعلم الشريف اللي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيعلمه مالك إلى الناس. فيقول لأخينا: رزقك الله سبحانه وتعالى بركة القرآن، فلا تظن بها على أحد، علم الصغير والكبير وأجب الصغير والكبير حتى يبارك الله سبحانه وتعالى لك في علمك ويزيدك، لأنه الإنسان عندما يؤدي شكر النعمة يزيده الله سبحانه وتعالى، وعندما يجحد النعمة ربما ينتزعها الله سبحانه وتعالى فينسيه الله سبحانه وتعالى القرآن. وكم من إنسان تعلم القرآن ثم نسيه، فهو لا يريد أن يكون إيه؟ أن يكون كذلك. هل دخان الحطب والبخور في نهار رمضان يفطر الصائم؟ لا يفطر، يعني النساء اللي بتطبخ ولا شيء بيأتي الدخان أو غيره، كما قلنا لا البخور ولا العودة ولا العطر ولا الدخان المطبخ ولا دخان الديمة ولا غيرها يفطر، وإنما شيء عادي. لكن ما يتعمدش الإنسان أنه إيه يضع حتى لا يجفف ريقه أو يضطر إلى الإيه؟ إلى الفطور. المهم يعني لو كان محتاج إلى هذا لا حرج عليه، كامرأة تخبز أو إنسان أمام الفرن أو شيء من هذا القبيل فلا حرج عليه. أيهما أولى بالحج، له الأب أم الأم بعد وفاتيهما، مع العلم أن الأب قد حج مرة في حياته؟ بلا شك الأم، أولا لأنه قال أمك ثم أمك ثم أمك، وبعدين قال ثم أبوك. أضف إلى ذلك أن الأب أدى الفرض، يعني حتى لو كان العكس، لو كانت الأم اللي أدت الفريضة والأب، كنا نقول الأب. ليش؟ لأنه واحد منهم أدى الفريضة، فبلا شك فحج عن أمك جزاك الله خيرا. هل التعامل بالفائدة بالفلوس المعاصرة يعتبر من الربا، خاصة أن الفلوس المعاصرة ليست مرتبطة بالذهب؟ العلماء كلهم يجعلون الفلوس المعاصرة من الريالات والدولارات وغيرها من العمل لا حصر لها، كل دولة لها عملة، واليورو والريال السعودي والريال اليمني والجنيه المصري، كلها هذه العملات يقع فيها الربا كما يقع في الذهب والفضة، فحكمها نفس الحكم. فبالتالي لا ينبغي النساء ولا الزيادة. ولذلك أنت لما تروح تبدل الفلوس لابد يدا بيد، يعني أنت معك دولار وتأخذ ريالات أو العكس تأخذها وانت واقف، ما فيش خد جزء وبكرة جزء، ما يصلحش، كله لما تجهز الفلوس برجع وخد فلوسك معك. لما؟ لأن السعر قد يغلو وقد ينخفض يا أخوان. أنت النهاردة رحت له بالدولارات مثلا تريد ريالا يمنيا، خد 1000 دولار وديني الريالات اليمنية، قال بس الفلوس مش جاهزة عندي، هدي لك اليوم 100,000 اهي، وغدوة تعالى خد الباقية وهات 1000 دولار. قل له لا، لانه ده التعامل في النقود والذهب والفضة يدا بيد، يعني وانت واقف، ما ينفعش فيها النساء، ده يدخلك في نوع من الربا، وهذا يعني جاءت به الشريعة خشية من المشاكل بين الناس والوقوع في الربا، لأنك ممكن تأتي في اليوم الثاني يا أخواني والدولار قد ارتفع أو انخفض، تمام؟ فيجي يقول لك لا أنا مش عارف إيش، أنا بدي لك على سعر اليوم، وأنت تقول له لا أنا بقول لك على السعر، كل واحد بيدور على السعر الأعلى له، تمام؟ فيقع التنازع. لا، قل له إما تجهز الفلوس معك غدا، دولاراتي معي، وأنت بكرة جهز الريالات، وأنا هجي لك الصباح أسلمك الدولار وتسلمني الريال، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يدا بيد يدا بيد. فالفلوس كالذهب والفضة لابد من ايه؟ لابد منها. امرأة جمعها زوجها في شهر رمضان الماضي وهو يعرف انه حرام، اما هي لا تعرف انه حرام الا في هذه المناسبة او في هذه السنة، افتونا وجزيتهم خيرا. اذا كانت فعلا تعتقد انه ليس حراما، وان كان ده يعني كما قلت انه بعيد على يعني على عامة المسلمين، لانه كما نحن في اليمن بلد الإيمان والحكمة، كما القاضي لما تأتي مسائل من مثل هذه شفاء الله يقول احنا لسنا في سويسرا، احنا في صنعاء، المدينة التاريخية، عاصمة اليمن التاريخية اللي كانت مليئة بالعلماء
تشغو بالعلماء ومساجدها لا تخلو من العلماء، فكيف يجهل الإنسان مثل هذا مثل هذا الأمر؟ فلا شك أن على زوجها يا إخواني الكفارة، وينبغي أنها تعلم بها عليه. أولا هي كلاهما يجب عليهما التوبة، ده ما فيهوش كلام، كلاهما يجب عليه قضاء اليوم وده ما فيهوش كلام، تمام. زوجها ما دام عالما بالإجماع يجب عليه صيام شهرين متتابعين. نأتي بالنسبة لها التي كانت انها تقول ايه، تقول انها جاهلة. لو كانت يا اخواني في مكان يعني ممكن نقول بعيد عن العمران يمكن ان يكون عذرا لها ونقول انه يمكن الا تكفر، لكن لو كانت في صنعاء او في وسط مدينة يمكنها ان تكون عارفة فالتقصير منها، لانها الان نحن نتكلم هذا الكلام من سنوات وغيرنا ايضا لسنا وحدنا، فبالتالي هي مقصرة في التعلم وفي معرفة دينها. وفي المرة الماضية يا اخواني انا اقترحت كتابين ربما اذكر بهما، اقترحت كتاب من هادي المسلم، لو قرأت هي في هذا الكتاب هتجد الحكم موجودا وهتجد بقية الاحكام حتى لا تقع في الخطأ، او لو قرأ الانسان كتاب فقه السنة، ودي اصغر الكتب في الفقه يا اخواني اللي ممكن تصنع الانسان معلومات عامة حتى لا يقع في مثل هذه المآزق، لان بعض الازواج المنحرفين ساعات يخادع زوجته، وهذا الكلام سمعناه عدة مرات، لان كثير او بعض الزوجات جاهلات والزوج هو بيروح المسجد يسمع بس عارف بس لكن شهوته تغريه فيخدعها ويقول لها إيه انه ليس عليها شيء ليس كذا، بل بعضهم يعني مرة قيل لي انه قال ليس عليك الوزر علي انا، يعني انا ما دام انا الوزر علي ليس عليك شيء، هي يعني عارف انه حرام لكن قال لها الوزر علي لان انا السبب او ان انا الفاعل وليس عليك انت لانك انت مغلوبة كذا كذا، مع انها كان ممكن تمتنع منه، فتلك مخادعة لا تسوغ. فينبغي على الناس ان يتعلموا احكام ايه، احكام دينهم. لا 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 انا فصلت في المسألة، فصلت في المسألة كما قلت بانه اذا كانت في قرية بعيدة يمكن ان يقع لها الجهل بهذا الامر يمكن ان يكون عذرا لها، واما اذا كانت في مدينة والعلم فيها موجود فانه ليس عذرا لها، لانها يمكن ان تسأل ويمكن ان تحضر مجالس العلم، والنساء مثقفات في المدينة اكثر من القرية، فليس مقبولا هي مدرسة وممكن تكون مدرسة تدرس البنات وتدرس كذا وعارفة لمادتها تدرس رياضات ولا لغة انجليزية، وفي نفس الوقت ماش عارفة ان الجماع في نهار رمضان يكون مفطرا ويكون كبيرة من من الكبائر، فالواجب عليها انها تسمع هذا التفصيل. قال تقول انا امرأة عند امي مال ابن اخو امي جاء الى عندي لكي ابيع سهمي من المال من بعد امي، ثم اعطاني مبلغ من المال وانا اعطيت اخي مال لكي يصلحه شيئا في المسجد، هل لي اجر فيه انا وامي جزيتم خيرا؟ ايوه ما دام انت المتبرعة وانت المالك المال وانت نويت ان هذا المال لامك ولك في الوقفية او في النفع في المسجد فلك بلا شك ما دام ملكك، فأي ملك الإنسان يا أخواني لو جعلوا في سبيل الله لنفسه أو وهبوا لوالديه فإنه يؤجر على إيه؟ على ذلك. بعض الناس يأخذون راتبا من الدولة وهم في بيوتهم دون القيام بعمل، ما حكم ذلك مع أن العلم أن الراتب من الدولة قليل ولا يكفي؟ ولو يا أخواني أنت اتفقت على عمل معين تذهب وتسلم نفسك لهذا العمل لا يستحل الإنسان راتبا دون مقابل. أنت لو كان عمل الدولة ده عندك لن تقبل أن إنسان يجلس في بيتي وتعطيه راتب. الناس شوف يا إخواني لما بيكون عمل الدولة يهملون فيه، لما يكون عملهم لما يكون إنسان عنده عمل لو غاب العامل عنده نص ساعة وهم يقسم عليه اليوم ويشطب عليه، تمام، وتعرفون الأعمال الخاصة كيف يعاملون من يعمل عندهم يا إخواني، ويجلس يحاول يخصم عليه طول الشهر، بينما يستبيح الإنسان لنفسه أن يجلس طول الشهر ولا يذهب ليقضي عمله مع الدولة فلا يحل يا أخواني. ليس المال ده صدقة وإنما هو مال مقابل عمل، فإن أدى العمل فماله حلال وإن لم يؤدي العمل فماله حرام، دي ما فيهاش إشكال ولا تحتاج إلى سؤال. ما تفسير قوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ هل صحيح أنه إيش وهي تلد؟ ما أدري السؤال ده مش واضح. امرأة تزوجت من رجل لديه بنت من امرأة أخرى وهي متزوجة، فهل يعتبر زوج المرأة محرما لها؟ نعم، ما دام بنت المرأة لو تزوج بالمرأة رجل فبنتها تعد محرما له ولا يصح انه يتزوجها، تعتبر محرما له وتحرم عليه ولا صح أن يتزوجها. يعني إذا تزوجت امرأة فبنتها محرم لك ولا صح أن إيه أنك تتزوجها أو يعني يقع بينهما شيء. امرأة تتهى الدورة الشهرية عند الأذان هل يعتبر صيامها أم تكون قد أفطرت؟ القضية يا إخواني هل غربت الشمس قبل ما تأتيها الدورة قبل ما يأتيها أول قطرة من الدم؟ فهي القضية كده، إن كانت يعني تيقنت بهذا فيومها صحيح، إن جاء الدم قبل دخول المغرب بدقيقة واحدة ففسد صيامها. تمام. فالقضية هي إن إيه هي تتحرك، فإن لم تعلم ممكن تحتاط وإيه وتصوم اليوم احتياطا، لأنها ليست جازمة وليست متيقنة أنها أكملت اليوم، لأنه لا بد من التيقن. أما إن كانت متيقنة أنها دخلت أو غربت الشمس سواء أذن المؤذن أو لم يؤذن، العبرة بالغروب، هو بيؤذن لأنه المفروض أن شاف الغروب، غربت الشمس فهي وجاء الدم بعدها فصيامها صحيح. لكن جاءها الدم قبل غروب الشمس اللي هو ممكن يكون أذان المؤذن بالنسبة لها وهي في البيت، ففي تلك الحالة يومها غير صحيح. إن شكت قالت ما نش عارفة فتحتاط وتقضي تقضي اليوم، لأنها لم تتيقن ببراءة ذمتها في صيام اليوم، فالأصل إنها لم تصم. هل الوالدين أجر من الصدقة وهم أحياء حيث يدفعها الولد؟ إن شاء الله، لأنه الولد هو من كسب الوالدين، وهو يعني من ضمن عملهما، فكل عمل صالح يعمله فيعود أجر على الوالدين، وخاصة إذا وهب العمل للوالدين. يمكن أن يجعل الصدقة دي كأنه نيته أن أجرها لأبي أو لأمي، حتى لو ما جعل هذا أو انتوى، هو نفسه عندما يأتي بالحسنات يعود حسنات على والديه، لأنهما كان سببا في وجوده، فكل عمل من أعمال الخير هم سبب في وجود هذا الخير. إنسان وجد مالا فهل يعتبر المال حراما وهل عليه زكاة وما المدة التي يحق له التصرف في المال؟ ده اللي هو بيسمى اللقطة يا أخواني، اللقطة. تمام. إنسان وجد مالا، المال ده على أنواع، إن كان مال ضئيل لا يبحث عنه فعادي ممكن تغبس. يعني بعض الأحيان أنت ماشي في الشارع لقيت 100 ريال، المائة ريال ما بيجيش حد يدور عليه. تمام. يعني قد أصبحت جعالة الطفل الصغير، فبالتالي ده في شيء اسمه سقط المتاع، اللي هو الأشياء اللقطة الضعيفة أو الحقيرة، هذه يمكن للإنسان أن ينتفع بها، وإن تصدق بها فبها ونعم. طيب، لكن لا، وجد شيئا كبيرا. تمام. وجد 10,000، وجد 20,000. تمام. وجد مبلغا مبلغا محترما، بمعنى أن صاحبه هيدور عليه، فهذا المبلغ إخواني يجب عليه أن يعرفه، يجب عليه أن يعرفه، يعني يأتي في المكان نفسه ويضع ورقتين أو ثلاثة انه في مبلغ من المال سقط او وجد في تلك البقعة، من كان صاحبه فليتصل برقم كذا، مش يقول 10,000 ريال وجدوا، هيجي لك 100 واحد يقول لك في هذه 10,000 حق. تمام. او مثلا قطعة حلي، قطعة ذهب، اللي يجي يدي اوصفها. تمام. واللي معاه المبلغ ايضا هيجي يقول المبلغ كذا، من فئة كم؟ هيقول من فئة 100، من فئة 1000، من فئة 500. تمام. يدي علامات صحيحة حتى لا يأتي كذاب ويأخذ المبلغ. تمام. فإن أتى صاحبه فبها ونعمت، فهذا يعرف تعريفه عند الفقهاء مدة سنة، تعريفه مدة سنة، بعدها ممكن أن ينتفع به ويكون في ضمانته. تمام. فاللقطة صعبة، اللقطة هي صعبة، يعني مشكلة. أما إذا كانت في مكة فلا تصرف في لقطة مكة، لا يروح يسلمها على طول، لقطة في مكة او المدينة يروح يسلمها على طول للامانات او شيء، ما يلتقطها ولا يأخذها بيته ابدا، دي خاصة بمكة. قال شخص احتلم ولم يشعر وظن ان البلع العرق، ومارس حياته طبيعية ولم يغتسل، ثم بعد يوم او يومين رأى البقعة على سرواله ثم اغتسل اول ما رأى البقعة، فماذا عليه؟ بس بشرط ان يكون متأكد فعلا ان ده مني، يعني انه فعلا احتلم، يعني ما يكونش وسوسة. ان كانت وسوسة او شك ليس عليه شيء، لكن إن كان احتلام عليه أن يعيد الصلوات التي صلاها وهو محتلم، لأنه صلاها كلها صلاة باطلة غير صحيحة، لأنه صلى وهو جنب. صح يرفع عنه الوزر، لكن لا يرفع عنه أنه يقضيها، لأنها لم تصح. أما إذا كان مجرد شك فما عليه، لأن بعض الناس يجلس يتشكك. تمام. أما هو متيقن
وهو متذكر انه يعني يوم احتلم بس ما انتبهش للبلل وبعدين وجد. المهم اما متيقن فيقضي الصلاة التي مضت، واما مجرد شك فليس عليه شيء وخلاص ما كان كان. هل تفسير الاحلام محرم كما يقول بعض العلماء لان يدعي قول الغيب الذي لا يعلمه الا الله؟ طبعا الكلام ده مخالف للاجماع، تفسير الاحلام بلا شك انه ليس محرما، والعلماء من قديم موجود في كتبهم ومؤلفات وموجود في الاحاديث النبوية، والنبي فسر وابو بكر وعمر فسروا والصحابة وابن سيرين مشهور من الائمة. فالكلام ده يعني اللي يقوله ما اعتقد ان يقوله بعض العلماء، لانه ده ليس كلاما للعلماء، لانه لو كان عالما لعلم انه مباح او مستحب كما يقولون. ولكن ربما بعض العلماء يتكلم على شيء وهو عدم المبالغة، او يمنع الذين يأتون في الفضائيات، يقول لان هذا يؤدي الى مشاكل. وليس مراد لتفسير الاحلام محرم، لا، ما اعتقد ان عالما درس العلم ان يقول تفسير الاحلام محرم لانه يخالف الامة كلها. لكن انا اعتقد انه لو كان عالما ربما يقول ايه ان اللي بيطلعوا في الفضائيات دول انه ده لا يسوغ لا يجوز، ليش؟ لانه بيلخبطوا الناس بيعملوا، ممكن يبقى مراده ليس مراده لتفسير الاحلام محرم مطلقا، ولكن مقصده انه ما يقع في الفضائيات، وده محتمل للايه للنقاش والجدال. فبالتالي كما قلت انه ايه الكلام ده ليس صحيحا. قال هل الدم الرعاف الذي يخرج من القلب يبطل الصلاة؟ اذا كان في الصلاة هو يحتاج الى ايقاف الرعاف، تمام، ان كان يسقط عليه فيخرج من الصلاة، نعم، ويتوضأ ويرجع. لكن لو كان شيئا يسيرا، يعني ساعات الانسان يضع يده على انفه فيجد شيئا من الدم او اللثة او شيء من هذا القبيل، هذا ليس ايه ليس فيه شيء. راى احدهم في المنام احد اخر مخلص من الثياب عريان. والحقيقة كما قلنا الرؤى تحتاج الى مباشر، لانه يعني تحتاج الى بعض الاستفسارات. والعريان في المنام اما انه ان كان دين ممكن ترمز الى التجرد للاخرة، تمام، واما ربما ترمز الى ظهور بعض الاسرار او شيء او انكشاف بعض الاسرار. وده بيختلف يا اخواني تفسيره، هل هو ظهر عريان في بيته في غرفة نومه ولا في الشارع ولا في الحمام؟ فهذه الاشياء فيها تفاصيل. هل يجوز لعن الكافر او اليهودي مع الدليل؟ اللعن على وجه الجملة او العموم، فلعنة الله على الكافرين موجود. فلو قلنا لعنة الله على الكافرين ما حد يقول لك شيء، لانه موجودة في القرآن لعنة الله على الظالمين، التعميم يعني، النقاش هو في التخصيص، لكن التعميم ما فيهوش مشكلة. كيف تفعل حائض والنفساء اذا ارادت قراءة القرآن؟ كما قلت ممكن تقرأ يا اخواني، لكن لا تمس المصحف. وهل يحق لهم مس المصحف؟ لا، لكن ممكن تقرأ. ما حكم وضع المصحف على الارض، خاصة ان بعض المصلين يضع على الارض ويقوم ليصلي ركعتين؟ مسألة وضع المصحف على الارض يا اخواني يعني بحسب العرف، ان كانت اهانة ما يصحش، وان كانت ليست اهانة يصح. يعني في واحد يحط المصحف ورجلين الناس ممدودة فيجي عند رجلهم، هو ده على الارض بس ده لا يصح لان رجلهم عنده، لكن ما فيش حد وانا حطيته على جنب وقمت ركعت او سجدت ما فيش بأس. يعني المقصود ان ايه ان مسائل احترام المصحف يدخل فيها العرف، يعني هل ده يعد اهانة، هل ده يعد يعني مهانة؟ فاذا كانت اهانة عرفا يحرم، تمام. فالوضع على الارض يا اخواني قلت يختلف بحسب اختلاف الاحوال، وضعه في الشارع غير لما اضعه في المسجد، غير لما تكون ارجل الناس ممتدة اليه، تمام، غير لما ما يكونش في حد يمد رجله اليه وانا بعيد بصلي باحترام والمصحف جنبي، ما فيش بأس. يعني ايه ما نتشددش يا اخواني. الشخص يسافر باستمرار واحيانا يصلي المغرب والعشاء عند وصوله منطقته، يصلي العصر والمغرب والعشاء؟ لا، المغرب والعشاء نعم يجمع، لكن العصر لا، لانك انت اما خرجت في الظهر صلي الظهر والعصر، واما تصليهم في الطريق، وما توصل صلي المغرب والعشاء، ما فيش جمع بين العصر والمغرب والعشاء ابدا يا اخواني. في ممكن يجمع المسافر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء سوا، لكن ما يجمع ليش ظهر وعصر ومغرب ولا عصر ومغرب وعشاء، ما ينفعش، ما ينفعش ابدا باي صورة من الصور، ولو يقف في الطريق ويصلي، تمام. لكن ايش يفعل الان؟ هو خرج من صنعاء بعد الظهر، طيب صلي مع الظهر العصر وانطلق سافر، جلس مسافر لحد ما وصل الساعة 9 ولا 10 البيت، تمام، يجمع يصلي المغرب والعشاء ما فيش معنى. لكن لا تخلي ليش العصر مع المغرب والعشاء، ما ينفعش، لكن ظهر وعصر مغرب وعشاء كما هو معلوم. ما حكم صلاة التسبيح؟ هل ورد فيها حديث صحيحة؟ بين لنا ذلك وكيفيته. صلاة التسبيح هي صلاة فيها يعني ركوع وسجود وعدد من التسبيحات الحقيقة كيفية نفسها لأن ما وصلهاش، لأن العلماء اختلفوا فيها، في منهم من يقول لها إيه ليست بصحيحة، وفي منهم من صححها، ومنهم الشيخ الألباني، وكتبت فيها رسائل. فأنا أشوف أنه لا إنكار فيها، من أراد أن يصليها يصليها، لكن أنا أعتقد أنها لم تصح، ولذلك يقول لي كيفية قد نسيتها، قرأتها عدة مرات لكن لأني لم أصليها فلا أذكر، يعني لأنه يقف وبعد ما يقرأ الفاتحة ما أذكرش، يسبح يمكن 10 أو 15 تسبيعة، وما يركع برضو كم 10 ولا 15، وما يرفع كم 15، وما يرفع أيضا، وما يسجد، وما يركع، مليئة بالإيه، مليئة بالتسبيح. وقد ورد فيها حديث يا عباس صلي كذا وكذا، تمام. فاختلف العلماء فيها كما اختلفون في بعض المسائل، في بعض العلماء قال إن الحديث صحيح وبالتالي يسوغ صلاتها، وبعضهم ضعفه، تمام. فلنشوف، لا حرج، إن صلىها بعض الناس لا ينكر عليها آخر، وإن لم يصلها هو حر، ما فيش مشكلة، هي من المسائل الخلافية. قال في بيت بنت عازب دائما تحلم في المنام أنها حاضنة لولد عمره 1 أو 6 أشهر، أفتوني في هذه الرؤية. عادة الحضانة تعبر بالهموم، لأن المرضع لما يكون طفل صغير يفسرونه بالهموم، ليه؟ لأن المرضع مهمومة، التي ترضع مهمومة دايما في هم، ترضع ومش عارف مشاكل الطفل والجاهل وتغير له تلبسه وكذا، فلما تشوف انها معها طفل رضيع في المنام فدي شوية هموم، نسأل الله ان ايه يفرج عن الجميع همومهم. قال تعالى: قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. هل هناك جن يعلمون الغيب من تفسير هذه الآية؟ لا، ما فيهاش ان جن يعلمون تفسير الآية. يقال ان هذا يعني احد علماء بني اسرائيل، وانه كان يعلم اسم الله الاعظم، وانه دعا به بس، فالقضية في التفسير دائرة حول معرفة اسم الله الأعظم، انه سأل الله باسمه الأعظم فأجابه، وليس فيها علم غيب ولا شيء. أبي مصاب بسحر لم نستطع ان نعالجه بالقرآن الكريم لرفض التام لذلك، هل يجوز علاج السحر بسحر مثله؟ لانني سمعت من الشيخ عبد المحسن بيكان بجواز ذلك. اعتقادي ان علاج السحر بالسحر لا يجوز، وهذا يسمى النشرة، تمام، وهي شر، لان الساحر قد يحل السحر ويعقد لك سحرا آخر، وقد يحل بكفر، لأن الساحر يتعامل بالكفريات. فأنا لا أقول بالذهاب إلى الساحر أبدا، ولكن أقول لك بأنه حتى لو أبى والدك يمكن أنك تقرأ في ماء وتجعله يشرب منه حتى لو لم يشعر، يعني أنت تجتهد في أنك تقرأ على ماء آية الكرسي والمعوذات والفاتحة وآخر وخواتيم سورة البقرة، ويمكن أن تزيد سورة الجن والصفات ما أمكنك يعني، وتكرر له وتجعله في الماء الذي يشربه، تمام، فربما يأتي بنتيجة. لكن أنا أنصح بعدم اللجوء إلى السحرة أبدا، لأن ليس وراءهم خير، ليس وراءهم خير. ومن المشهور يا أخواني أن بعض السحرة ممكن يشيل لك السحر ده علشان ترتاح وتمدحه، ويفعل لك سحر آخر علشان ترجع له، لأن الساحر وكيل إبليس على الأرض، الساحر الوكيل الرسمي لإبليس على الأرض، فإن اعتقدت أن الساحر ينفعك فاعتقد أن إبليس ينفعك. هل عمل الحرام في نهار رمضان يفطر؟ لا، يعني طبعا بحسبه، يعني ما الجماع في نهار رمضان حرام، لكن لعله مقصده يعني الغيبة أو النميمة، لعله أفهم من المعصية الصغائر من الغيبة أو النميمة أو النظر الحرام، ده لا يفطر لكن يقلل أجر الصائم. فكما قال الصوم جنة، النبي صوم جنة كجنة أحدكم من في القتال، فأنت ممكن تخرقها، يتحميك من النار يوم القيامة، لكن لما يبقى فيها خروم بسبب المعاصي النار توصل إليك، فتمام. فالإنسان إذا حصل منه غيبة أو نميمة أو نظرة مش تمام، فمثل هذه المعاصي تقلل من قدر الصوم ومن جزاء الصوم، لكنها لا تفطر. فينبغي ان ننتبه. شخص حلف ان لا يفعل شيء لزميله مثل ان يراجع عنده، لانه عندما يراجع عنده يأتي بالايات صحيحة وزميله يأتي بايات خاطئة، وفجأة راجع عنده ولم اذكر الحلف، ما دام لا يذكر ليس عليه شيء، يعني هو حلف على شيء ونسي وفعله، المقصود ان يكون عامد ويفعل الشيء وهو عامد، ما دام نسي ليس عليه شيء. رجل اعتدي عليه بالضرب، ومرة ثانية بحرق بعض أمواله، ومرة ثالثة بضرب النار عليه وصابته، لولا أن سلموا الله فهل يرد عليهم؟ يدفع بقدر الإيه؟
بقدر دفع الضرر، يعني دفع الطائل يدفع بقدر ما يدفع عنك الضرر لا يتجاوز ولا يتعدى، تمام؟ بمثل ما اعتدي عليكم، يعتدي الانسان بمثل ما اعتدي عليه في دفع الايه، في دفع الصائل بس، تمام؟ او انه يعني ان كان يستطيع يترك هذا المكان او يسيبه، او يعني مقصود ان ايه، يعني افضل له بدل ما يقع هو في جريمة او يقع صاحبه في جريمة، لان بعض الناس اشرار، فتجده بعض الاحيان يضغط على واحد يا اما يقتله يا اما يقتله، ويأتي ده طيب لا يشتهي يقتل ولا يشتهي ان يقتله، فقد يكون السبيل انه يشوف له مكان تاني، والله سبحانه وتعالى سيكافئه على هذا. ليس ضعفا يا اخوان، لا، يعني ضبط النفس وعدم الدخول في الشر بعض الناس يعتبره ليس من الرجولة، لا، المقاييس الاسلامية غير المقاييس اللي هي عند الفتوانة وبعض الاحيان عند بعض القبائل، يعني ما في القبائل ممكن قتل منك انت تقتل اي واحد، وده ينفع شرعا؟ بيعتبروا ان ده يصلح، يروح يصطادوا اي واحد من القبيلة التانية واقتله، وده ينفع تقتل غير القاتل؟ ما يصلحش يا اخوان، لكن ينبغي تأتي بالقاتل ويقتل. فبعض الامور اللي هي قبيلة مش هي سليمة شرعا، فالانسان الملتزم او صاحب الدين يبحث عن الشرع، مش يبحث عن هل الناس هتقول علي ايش ولا مش ايش، يبحث عن الصحة. هل انت ترضى انك تقتله وتروح في النار طيب، او يقتلك؟ ممكن انك تشوف ايه، شوف طريق اسلم او شيء من هذا القبيل، تمام؟ هل السجارة تفطر؟ بلا شك تفطر بلا شك. كم نصاب المال في الزكاة؟ نصابه تشوف ثمن 85 جرام من الذهب. لما يكون معك مال وتريد ان تعرف هل بلغ النصاب، تروح تسأل عند الصاغة وعند الاصحاب، تقول له الجرام بكم؟ قال لك مثلا بعشرة الف الان ولا بكم ما ادري، تضرب 10,000 في 85، تمام، يطلع لك 85,000 ان كان معك، يبقى بلغت النصاب، وان لم يكن فايه، لم يبلغ النصاب. المقصود بحسب اختلاف سعر الجرام كما ترون يرتفع وينخفض، فانت 85 جرام اضربها في ثمن الجرام يدي لك النصاب. فالمسألة سهلة، فان كان معك الفلوس دي يبقى انت بلغت النصاب، ان مر حول يجب عليك الزكاة، ان ما كانش معك اقل فليس عليك زكاة حتى لو مر عدة ايه، عدة سنوات. انما الاعمال بنيان وانما لكل امرئ ما نوى. الحديث شرح حديث لو تكرمتم، وهل هذه الهجرة في الدنيا ام الاخرة؟ هل من كانت او كان يريد امرأة او بيت او سيارة هل سوف احصل عليه في الدنيا ام الاخرة؟ يعني الحديث انه بيبين ايش، انه ليعمل العمل لله يعطيه الله اجره ببساطة، وليعمل عمل من اجل الدنيا يروح يدور على الدنيا. لانه يا اخواني لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس الى الهجرة، ففي ناس، شوف، في ناس مثلا فلان يشتي يتزوج فلانة، فهي مش هتتزوج به الا اذا هاجر، وهو مش عنده نية الهجرة، تمام؟ قال من هاجر، فتكلم الناس، حتى كان في واحد يسمى مهاجر ام قيس، في رجل سمي مهاجر ام قيس، ليش؟ لانه هاجر بسبب ام قيس. المهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم حب يبينها لهم بالبلدي على بلاطة، يعني ما فهم. اللي يعمل حاجة لله يجي ياخدها من الله، واللي يعمل حاجة للدنيا يروح ياخدها من اللي عملها له. راح، ومن لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه، للدنيا والمرأة اللي ينكحها يروح ياخده منه، لكن ما يجيش يعمل ايش، تكون حاجة هي صورتها لله وهو ليس مقصده لله، فما يجيش يوم القيامة يطالب بأجر لانه مخادع، تمام؟ فيجي يعمل العمل وظاهره انه لله، لكن ما اراد الا علشان الناس تمدحه، ما اراد الا علشان يقال عليه كذا، ما اراد الا علشان فلانة تتزوج به، فخلاص يبقى روح الناس مدحوك، روح اتزوج فلانة سد، لكن ده العمل ده ما ينفعش عند الله. فالله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي انا اغنى الشركاء عن الشرك، من اشرك بي عملا ليس لي او كما قال تركته وشركه، يعني اللي الله اغنى الشركاء عن الشرك، بمعنى اللي يجعل الله شريك مع احد الله غني، بيقول له شيل الشرك ده وديه لصاحبك، ما ادخل مع احد شريك، ليش؟ لانه ما يناسبش الله، ما يضاهي احد ولا يماثله احد علشان تدخلوا في شركه مع احد، فلا يجوز. فبالتالي اللي تعملوا شركه بين الله وبين غيره خدوا لك، خدوا لصاحبك، ما ينفعش عند الله. ما تجيش يوم القيامة تسأل عن الايه، عن الاجر من الله سبحانه وتعالى لانك اشركت به غيره. وهل هذه الهجرة في الدنيا ام الاخرة؟ كلام النبي كان المراد بالهجرة في الدنيا، واصبحت الحديث ده كل عمل، يعني ما من يعني، ولذلك عمموا في قوله انما الاعمال بالنيات، والهجرة أحد الأعمال. فالنبي تكلم عن الهجرة لأنها كانت هي الشغل الشاغل في تلك الفترة، وهذا ينطبق على أي شيء. واحد بيتصدق علشان يقولوا ما شاء الله فلان متصدق، واحد بيحج لأن هيلموه قالوا فلان عنده فلوس، مالك يا فلان تحج، مالك ما تحج، هو مش عنده رغبة أن يحج، لكن قال بي كل ما يقابلوني يقولوا لي مالك ما تحج، مالك ما كذا، فضحوني، يلا احجزوا لي حج السنة دي، ومش عنده رغبة يحج لله، تمام؟ هذا يروح ياخذها من عند الناس، ما يجيش يطالب من عند الله. هل من كانت او كان يريد امراه او بيت او سياره هل سوف يحصل عليه في الدنيا ولا الاخره؟ ما فيش في الحديث كده، ليس فيه كده. هو المقصود ان الايه، ان اللي يعمل شيء لشيء يوكل اليه، يعني اللي بيعمل لامراه يروح يطلب حقه من عندها، ولا يروح يخطبها، هو عمل ده علشان يخطبها يروح يخطبها، بس ما يطلبش من عند الله شيء. مش ليس معناه هو فهم ان ايه، ان من طلب ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها فمعناها انه لازم يصيب الدنيا، ومن كانت هجرته لامرأة ينكحها لازم ينكحها، لا مش ليس المراد هذا، لكن المقصود ايه، يروح يدور على الاجرة عندهم، يعني يوكلك الى صاحبك. مش معناها ان ده عهد من النبي ان اللي يعمل حاجة للدنيا هيحصل عليها، لا ليس المقصود كده. انما خلاصته بيقول لك ان الاعمال لله سبحانه وتعالى لا تلبسوا الاعمال بعضها البعض. العمل اذا كان لله لا تعملوا لوجه الناس، واللي يعمل لوجه الناس يروح ياخد من الناس، ما يجيش يطالب، ما يصحش، ولا المثل الاعلى ما يصحش تروح تعمل عند فلان وتشتغل عنده طول النهار واخر النهار جاي تطالب اجرتك من عندي. لو جاء واحد يعمل معك كده، اشتغل عند جارك طول النهار وبعدين جاي قال لك ادي لي 10,000 حق شغل اليوم، ليش؟ قال ان اشتغلت عند جارك. عشان مالك هتقول انت مجنون؟ هي نفس الشيء، بعضهم اشتغل في الدنيا للناس مش لله، ويجي ليش؟ لانه سواها لونها بانها عمل لله، فيجي يوم القيامة يا رب مش عارف ايه يضرب به وجهه، يقول له روح لك. فحلبت على شخص انه اذا شرب سيجارة سوف ادبه، وقد حذرت ولكن اتضح لي انه شرب فعليا فرحمته لحاله، فماذا علي؟ وعلما اني حلبت اقسمت في ظهر زوجتي ان ادبه، وكم هي الكفارة؟ هذا ما ده سأل المرة الماضية وغير السؤال الان، يعني ده السؤال حق المرة الماضية، لكن زاد انه ايه في ظهر زوجتي، يعني زاد انه دخل في مسألة الطلاق. المرة الفاتت قال انه حلف، فاحنا قلنا حلف بالله، وبعدين قال صعب عليه انه ايه، قلنا لا بأس حتى لو كفرت يمين وكذا، ليش؟ لانه قال اقسمت بالله، او ما اذكرش اللفظ، لكن انا فهمته المرة الماضية انه يمين بالله، وقلت انما النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه، فقلنا ما لا بأس ارحمه وكفر عن يمينك. لكن الان جاب لنا مسألة اخرى، واقسمت في ظهر زوجتي، دي يحتاج بقى يقول لنا ايش قال بالضبط، لان المسألة كده تعقدت، لان مسألة الطلاق تحتاج الكلمة بالضبط، يعني فيقول لنا هل قال زوجتي طالق، هل زوجتي حرام علي او تحرم علي كحرمة ابي وامي، القضية يعني، فنحتاج ما معنى انه ايه قال اقسمت في ظهر زوجتي، فممكن يأتي بعد يوضح يعني مقصوده. مريض اثناء الصلاة يخرج منه دم وقيح، هل صلاته صحيحة؟ مدام لا يتمكن من ازالتها يعني، فقبل الصلاة اذا كان يتمكن من مسحه او ربط الجرح فليس عليه، اما اذا كان يخرج منه وهو في الصلاة غصبا عنه فلا بأس عليه، ما فيش مانع. اشتريت من بائع متجاور سلعة واعطاني بجانبها سلعة اخرى ولم اعلم بها الا في المنزل، فهل اتصدق بها؟ هو ادالك يعني بعلمه ولا نسيها ولا ايش؟ يعني ساعات بيديلك سلعة وفوقها جائزة يعني، او فوقها شيء يعني، لما يقول لك يعني عليها محمول هدية ولا ما ادري ها؟ ايه، فان كانت كده عادي، ما هو ساعات بقى رابطها في بعض ولا شيء، ما فيهاش حاجة يعني، لكن لو كان صح جت غلط، لو كانت جت غلط صح صدق بها على ايه؟ على نية صاحبها، لو انت عارف انها جت غلط، لكن لو عارف انها هي زيادة او اكرامية بعلمه وهو رابطها ولا شيء فهي لك مباحة، ما فيش مشكلة. ها؟ لو عارف مكانه، بس هو بيقول لك باع متجول، واضح انه ما يعرفش مكانه يعني، اما لو عارف مكانه صح يرجعه له. صليت العشاء والتراويح بدون ما ادري انني غير متوضئ، فهل احصل الثواب؟ علما بانني حينما تذكرت صليت العشاء، لا بأس، حصل الثواب ان شاء الله تعالى، ولو كنت زدت صليت التراويح فلكن ان شاء الله تعالى تؤجر على اللي انت فعلت، لانك كنت تعتقد ايه، لكن صح فعلك اهتمامك العشاء لانه ما فيش كلام، لكن لو فرضنا انك ما صليتش التراويح في تلك الليله وان الله سبحانه وتعالى يكتب لك هذا الاجر، لكن ما تسقطش عنك العشاء بانك صليت بدون وضوء، فقد احسنت بانك صليت العشاء، لكن لو جيت تنفلت كمان فهو خير، لكن ان شاء الله تؤجر. تمام. ما حكم صلى المغرب والعشاء بوضوء واحد ثم بعد أن أكمل الصلاة شك في وضوء؟ عادي الإنسان يصلي بوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح صلى الصلوات الخمس كلها بوضوء واحد ليبين أن يجوز أنك تصلي أكثر من صلاة بوضوء واحد، ما فيش مشكلة، تمام. والشك لا تعمل عليه، فهذا صلى وبعدين بعد أن أكمل الصلاة شك في وضوء، لا، مدام لست على بينة أنك أخرجت ريحة أو فعلت شيئا فليس عليك شيء. لا تعملوا بالشك يا أخواني، فإنه دخلت في الوسواس، والوسواس يعذب الناس. يجلس يتوضى بعضهم خمس ست مرات وهو مش متيقن، تمام. فده نقول له إن شاء الله صلاتك صحيحة، والإنسان ممكن يصلي أكثر من صلاة، مش اثنين بس، ممكن ثلاثة، المهم أنك ما انتقد وضوءك. والأصل ما دمت أنت متذكر الطهارة ولا تتذكر الحدث فالأصل الطهارة، تمام. ما دمت أنت متذكر أنك توضيت لكن مش متذكر أنك أحدث فالأصل أنك طاهر. هل كل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في حياتي بعد نزول الوحي عليه يعتبر حديث شريف؟ نعم إذا صح، بس يكون صحيح، لأنه في حديث رواها ناس ليس يعني ثقات، فالعلماء يقولوا عليها ضعيف أو موضوع. لكن الأحاديث اللي بسلسلة عن فلان مثلا البخاري يروى أحاديث بسندها عن أناس معروفين إلى رسول الله، فأحاديث كلها صحيحة. صحيح البخاري كله صحيح، صحيح مسلم كله صحيح، غالب السنن الأربع كله يعني غالبها صحيحة، فنعم دي أحاديث صحيحة، وبيرجع إلى علماء الحديث في التصحيح والتضعيف. عند التهاب في المحالب البولية ودائما تنزل فترات من البول بدون إرادتي وتخرج بعض الأحيان وقت الصلاة بعد أن أتوضأ، ما حكم صلاتي وماذا أفعل حتى تصح صلاة؟ تتوضأ لكل صلاة وتحاول أنك تربط شيئا على المكان نفسه حتى لا يبلل ملابسك، لكن واجب عليك الوضوء لكل صلاة وما عليك بعد كده. فأنت توضأ لكل صلاة وتغسل ذكرك وبعدين تلف شيء أو تحط قطعة من القطن أو شيء من هذا القبيل، أو لو زدت بعض الأحيان ممكن تستعمل حفاضة أو شيء في بعض الأحيان مثل مضطر أو شبيها بها، يعني شيء يربطه على الإيه؟ على المكان، تمام. بعد كده ما عليك شيء، اللي يسقط يسقط واللي يحصل يحصل. قال زوجتي كانت لديها الدورة عندما كنت بجانبها على فراش النوم وكانت شبه نائمة، فقمت بإيه بمز، فقالت أسألك بالله العظيم اتركني أنام، فأنا رديت بغضب وقلت ما زال أنت هكذا، أنا أقول لك تحرمي علي مثل أمي وأخواتي وبناتي. فقعدنا سوا أكثر من أسبوع، وبعد تم التصالح وتجمعنا أكثر من مرات، فما الكفارة في ذلك؟ هذا إخواني مشكل، تحرم علي مثل أمي وأخواتي، هذا ظاهره ما يسمى بالظهار في الأحكام الفقهية، تمام. إلا أن بعض العلماء يجعلوا هذه العبارة، ما دام ما قالش أنت علي كظهر أمي، يقولون أنها ترجع إلى نيته، فنقول ما نيتك في هذا؟ هل أردت ظهارا فتقع ظهار، هل أردت طلاقا فتقع طلاقا، هل أردت يمينا فتقع يمينا، فهذه مرجوعها إلى نيته والله أعلم، وبعض العلماء يجعل عليه الظهار. أنا بحذر من هذه الكلمات يا أخوان، لأن بعض العلماء يجعل فيها الظهار، والظهار في صيام شهرين، فيحذر الإنسان. هذا يعني ينبغي أن يقول أي كلمة تانية، لكن بيلجأوا الكلمات يا أخواني على طول. حتى اليوم ما بعد الجمعة جاني سؤال، امرأة مش عارف إيه قالت لزوجها أكون مستحلة أبي وأمي وإخواني لو فعلت كذا وكذا، فما عليها؟ قلنا عليها قليلة أدب، قلنا عليها قليلة أدب، ما في إلا قليلة أدب، بس قلة أدب وسفالة، ما في إلا كده، تمام. إيه حتى امرأة تقول هذا الكلام أو أستحل أبي وأستحل، إيه كلام يعني كلام شوارع كما نقول يا أخواني، تمام. فقلت هذه امرأة قليلة الأدب في الفتوى كده، وليس عليها كفارة معينة، ولكن تستغفر الله، تمام. فيعني ينبغي علينا نبطل الكلام هذا، لأنه بيدخلنا في حرج. الآن لو اعتبرنا ده ظهار، مشكلة ظهار، والواجب الظهار أنه لا يمسها قبل أن يكفر، وهذا قلت جامعها عدة مرات، فنتق الله في تلك الكلمات. ما نعجلش بالغضب، لما تغضب قوم امشي وبعدين ارجع اتأمل في الكلمة، لأنه بيجي يخنق نفسه ما بيخنقهاش هي، بيجي بعض الحين يضايق من زوجته ويخنق نفسه ويجي يبكوا، يجي يطلقها ثلاث طلقات ويجي يبكي في المسجد ويقول عندنا ستة أولاد وأنا بحبها وهي بتحبني، ما يفعل، هي مراجلة ببضاعة
صحيح والله ولده واحد غير والله شوف لنا اي مخرج شوف لنا مش عارف ايه طب انا مش عارف ايه انا مستعد اسوي افعل اكذا قلنا مش هي تجارة انت تاجر ولا ايش قال ايوه انا تاجر قلنا مش هي تجارة هو دين فمش كده فالمسألة فبيحنب هو في النهاية ويجي يبكي تمام وهو نفس الشيء تعجل ورجع يراجل ويراجعها ويدي مش عارف فلوس ويدي كسوة ويدي مش عارف ايش علشان يرجعها طب وليش ما نخلينا من الاول يعني نمسك لساننا وكلام زي كده يعني لكن مجرد ما يغضب ادالها كل ما عنده ده ينبغي ان احنا نتعقل يا اخوان يا شيخ انا اريد ان اسألك ايش حكم الذي يحلم انه يسمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم واحلم انه يشاهد ملائكة من اولئك لم يشاهد صورهم انهم يكلمونه ويكلمه ويكلم الرسول تمام يكلمه بس يقول له ايش يعني يا اخوان يعني مسألة يعني رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم ان شاء الله خير لكن هي القضية ايش قال لك وايش قلت له يعني جاء مرة واحد بيقول لي فرح هكذا بيقول انا رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم ومبسوط من الرؤية قلنا ايش هي الرؤية قال رأيت ان احنا واقفين الرسول وانا وبعض الصحابة وقيمت الصلاة وقمت انا اصلي بهم وهو فرحان بها قلنا مش هي حلوة ما ان انت علشان تصلي برسول الله قلنا بطلك انت لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وبالتالي مش مسألة ان ايه ان انا رأيت الرسول وخلاص طب رأيت الرسول وضربك او غضب في وجهك او طرد في واحد تاني جالي برضو قال انا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عرفت يعني الغرفة التي فيها قبر النبي هكذا في المسجد النبوي وهو مستند على الغرفة والناس جالسين وانا جالس قال لي انت قم امشي هي دي حلوة يعني مش مسألة ان الاندو يقول لك جمهور الرسول من نقول شفت الرسول قال لك ايش شفت الرسول قال لك ايش هي دي القضية قال لك كلام طيب مدحك اثنى عليك نصحك بشيء شتمك يعني قال لك اخرج انت فاسق انت كذا هي دي حلوة فالمسألة ان ايه ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقول ايه انا شيخ احلم اني توفيت في المسجد وبعد يوم او من رجعت روحي وعشت بوحي من الله تعالى وكان قبري يضيء نور لعلك ان شاء الله تعالى المسجد يكون فيه بالنسبة لك رجوع ساعات يفسر الموت بالرجوع الى الله لانه يقولون ايه من مات ماتت شهواته فلعل هذا صاحب الورقة ان المسجد امات عنده يعني كثير من الشهوات السيئة واحيا فيه النورانية فلعله ان شاء الله في بداية خير بالنسبة ايه بالنسبة اليه واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا ما معنى هذه الاية اريد ان تشرحها معناها يا اخواني ان الطفل اذا بلغ الحلم عندما يدخل على والديه يدق الباب مش يفتح ويلاقي فده ليس ايه ليس شوف الاسلام الادب من 1400 سنة ما عرفهاش الغرب اللي جالسين يتكلموا على المسلمين شوف من 1400 سنة يدق الباب من وما ما يدق الباب الانسان يا اخواني ما يقولش انا يقول فلان حتى في الباب الخارجي ما يدق ما من انا النبي نهى عن ان الواحد يدق الباب من فلان فلان ابن فلان او فلان علشان يعرف تمام فالطفل اللي هو ابتدى يعرف الشهوة يا اخواني ونعلمه الادب نقول له ما تجيش يا حبيبي ما تجيش تدخل الغرفة الا لما تيجي تدق تمام فالدق واقول لك ادخل امك او ابوك ليش لانه قد يكون في وضع ما ينبغي ان يراهم الطفل يا اخواني هذه الاوضاع ساعات تعمل صدمة عند الطفل لو رأى اباه وامه في وضع يعني ما يخص الرجل المرأة دي تعمل صدمة عند الطفل وقد تؤدي الى بعض الانحرافات معروفة في بعض في بعض الاحوال النفسية يعني لانه صغير ما يتصورش وقد تحيي عنده الشهوات مبكرا وتعمل عنده مشاكل فبالتالي الادب كذا فيستتره او يقول له ارجع بعد شوية او لو كان عريان ولا شيء يستتر ادخل يا ولد يدخل الى يوم في حال فده معنى الايه معنى الايه يوجد لدينا ذهب بلغ النصاب 85 فكم تكون الزكاة 2.5% يا اخواني 2.5% شوف قيمته كم واضرب زكاة المال زكاة الذهب زكاة الفضة زكاة عروض التجارة اضرب المال اللي عندك في 25 على 1000 يدي لك الزكاة يعني عندك فلوس او ذهب بمليون اضرب مليون في 25 على 1000 تمام يدي لك قيمة الزكاة مباشرة فانت قيم الذهب ده شوف قيمته كم واضرب القيمة في 25 على 1000 وطلع الايه وطلع الزكاة تمام متى تفطر المرأة بالضبط هل عند حصول الام الدورة ام عند نزول الدم نزول الدم ولو جالها الالم في هي جالها الالم من بعد العصر بعض النساء يجيها الم قبل الدورة فترة فجالها الالم بعد الظهر ما وجد الدم الا بعد العشاء فالصيام صحيح
فالعبرة بالدم، العبرة بالدم وانقطاع الدم، وليس بألم ولا بأي شيء تاني. رأيت في المنام أن نصلي جماعة في المسجد، وعندما انتهينا التفت الأمين ونحن نصلين وصلى صلاة مسيحية. يعني ايه صلاة مسيحية؟ يعني صلب أو شيء، يعني يقع من الإمام خطأ أو شيء، ينبغي أن ايه ها؟ ما هي رؤية، ايوه ما رؤية، ايوه لا رؤية، ما هم فاهمينها رؤية. في انها عروس، في بنت حلمت انها عروس وهي ترتدي فستان وردي، ان شاء الله تتزوج مع انت الشباب والبنات الله هذا الحلم يعني. ولذلك انا كنت اقول لهم شباب واحنا ندرسهم وكذا، فكنت اقول لهم يعني منامان لا يفسران للشباب. ليش؟ لان بطبيعة الحالة وبطبيعة الوضع تجدهم دايما يحلبوا به مسألة الزواج. فطبيعي شاب في العشرين، شاب في العشرين حسوا عند الزواج، فكل ليلة تشوف انها بتزف، وهو كل ليلة انه بيزف، خلاص مبروك تمام. فغالبا حديث نفس وليست رؤية وتطيب خاطر، يعني الله سبحانه وتعالى يعني من ضمن فائدة المنام انه بيريح النفس، يعني يهدأ اعصابه، قد يقع له احتلام او شيء فتهدأ شهوته، فده مخرج طبيعي جعل الله سبحانه وتعالى. المنام الثاني موضوع الجهاد، لما كان خاصة أيام غزة واليهود يضربوا غزة وكذا، وإن الشباب كلهم بيحلموا إن هم في بيت المقدس تمام، ورأينا اليهود ومش عارف إيش وحاربناهم وعملنا، قلنا بس أنت بتشوف الأخبار وترجع تشوف الأحلام وتجي أفسر لك تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل حول زكاة الذهب، حيث لدى امرأتي حوالي 50 أو 60 جرام من الذهب تستخدمه للزينة، وهو كما تعلم لا يبلغ النصاب، ولكن لديها مبلغ من المال حوالي 500,000 ريال، وقد حال علي الحول، والمبلغ موضوع في مشروع بغرض استثمار، فهل يجب إضافة المبلغ من الذهب وإخراج الزكاة عليها مع بعض، حيث أن كل واحد لا يبلغ النصاب، ولكن إذا جمع المبلغ النقدي مع الذهب يمكن أن يبلغ النصاب، فهل يجب إخراج الزكاة بالرغم من مبلغ الزكاة؟ نعم، يعني هو عنده مبلغ من المال لم يبلغ النصاب، وعنده مبلغ من وعنده حلي أو ذهب لم يبلغ النصاب. لو كان الذهب ده إنما هو يعني اختزان للمال أيضا تمام، ليس للحلي، وإنما ساعات المرأة عندها فلوس فتروح تشتري ذهب، تقول لك أضمن حاجة تشتري ذهب تمام، وليس غرضها الزينة وإنما غرضها للقنية، فده بلا شك تجمع المال ده إلى ده وتخرج الزكاة. لو كان ده للحلي جابته للعرس وللزينة وبتزين فيه في المناسبات، فاختلف العلماء في الحلي، فلو قلنا بقول من قال إن عليه زكاة فتجمعهم كما قلنا في الأول، ومن قال بإن ليس عليه زكاة لا تجمعهم، والأحوط الجمع، والأحوط إنك تخرج عليه الزكاة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا ما نحن فيه، وأن يغيثنا من عنده، وأن يرحم العباد والبلاد، ومفرج الكروب فرج كروبنا يا رب العالمين. اللهم كما جمعتنا في يومنا هذا، اللهم اجمعنا في جنات عدن مع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم على تقصيرنا وعلى ضعفنا، فاللهم كما جمعتنا في بيت من بيوتك في هذا الشهر الكريم في تلك الساعة المباركة، فاللهم تقبل دعاءنا، واجمع بيننا وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، نحن ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارحم والدينا يا رب العالمين، ارحم الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين، واجمعنا وإياهم وأولادنا وأزواجنا في جنات النعيم، وارحمنا رحمة عامة، وتقبل صيامنا وقيامنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.